لقاء خاص عبر إذاعة سراي اف ام.
اهلا وسهلا فيكم على سراي اف ام وسراي بوست بلقاء خاص. كتار من العرب يلي موجودين على الأراضي التركية بيحتاجوا لعدة خدمات ممكن تنقصهم وما بيقدروا يلاقوا الدليل أو حدا يفيدهم بهالموضوع، سواء بتخص الإقامات أو تأسيس الشركات أو حتى السياحة والسفر. رح نحكي أكثر بهالتفاصيل مع ضيفنا لليوم مدير عام شركة إيربا زنجين الأستاذ خالد زنجين. أهلا وسهلا فيك معنا.
اهلا ومرحبا بكم، نورتوا المكان.
الله يسعدك استاذ خالد. بدايه حابين نعرف اكثر عن الخدمات يلي بتقدموها عندكم بالشركه.
قبل ما نحكي عن الخدمات، الشركه مؤسسه من 2016، تم تاسيسها لخدمه اخوتنا العرب بين قوسين، يعني جل زبائننا من الاخوه العرب.
نعم.
شركتنا شركه إيربا زنجين للترجمة وللسياحة، الإقامات، تذاكر طيران، نقدم كل هالخدمات لأخوتنا العرب، وتأسيس شركات. ولله الحمد لدينا كم كبير من الزبائن، إن كانوا من الأخوة الليبيين، العراقيين، الخليجيين، السوريين.
أستاذ خالد، من خلال تعاملكم مع العرب يلي موجودين هون، ما هي أبرز المشاكل يلي عم بتواجههم بتخليص المعاملات؟
المعاملات هنا بين قوسين، الإقامات تواجهنا مشاكل لقلة معرفة الأخوة العرب القوانين التركية. تلاقي أخذ فيزا، بالفيزا مكتوب مدة الفيزا 3 أشهر، لكن تحت باللغة التركية مكتوبة مدة الإقامة 30 يوم. هم بعد 30 يوم بيجوا بيحاولوا يقدموا على الإقامة، بيكون راحت عليهم، لازم يغادر ويرجع تاني. هذا أهم العراقيل اللي تواجهنا بهالأمور هذا.
نعم. وما هي الحلول أو الطرق اللي عم بتساعدوا فيها العرب؟
الأخوة اللي عم بيدخلوا بهالمشكلة هاد.
نعم.
في لنا بعد 30 يوم 10 أيام إضافيات. عم بيقبل دائرة الهجرة للأجانب لاستلام الملفات، لكن الفترة الأخيرة وخاصة بفترة الكورونا اللي بدأ بشهر مارس 2020 إلى يومنا هذا، واجهنا صعوبات كثيرة بسبب قلة الموظفين لدى الدولة التركية. الإقامة، نقدم الملف بالعادة أسبوع إلى 20 يوم بالكثير، كنا نستلموا الإقامات كانت تطول 2 أو 3 أشهر لحتى يستلموا الإقامات. الآن بدأ يخف بعد ما شالوا هالحظر هذا، بدأ يخف الدوام الرسمي، بدأ في الدوائر الحكومية كلها كما كانت ما قبل كورونا، بدأ يخف
بعد عودة الحياة لطبيعتها، واكتمل عدد الموظفين بالدوائر الحكومية.
نعم بدأنا نأخذ نستلم الإقامات من أسبوع ل 15 يوم المواطن بيستلم إقامته، مجرد يعطيني صورة عن جواز سفره ويستلمها.
بالنسبة للقوانين التركية، برأيك إلى أي مدى في توعية لدى زبائن العرب بالقوانين التركية؟
قلة من الأخوة العرب اللي يعرف القوانين التركية، إلا ما نظر منهم اللي بشكل دائم بيجي لهم بيعرف القوانين التركية، لكن الأكثرية ما بيعرفوا. هذا طبيعي، أنك أنا إذا رحت لدولة أجنبية ما بعرف قوانينها إلا إذا من خلال المكاتب أو الناس اللي حيكونوا أدلاء دليلين لي أنا لحتى أعرف القوانين.
أستاذ خالد، بدأت كترجمان محلف، خلينا نحكي عن هيدا الدومين أكتر. كترجمة هون بتركيا، ما مدى أهميتها وأهمية العربي قبل ما يفكر تيجي على تركيا حتى يترجم لورا ينوترها؟ شو بتخبرني أكتر عن التفاصيل؟
لو نظرنا إلى تركيا كبلد سياحي، نجد أن أكثر السواح هم من الجنسيات العربية، إن كان خليجي أو دول المغرب العربي، المشرق العربي، كثر موجودين، وهم بحاجة إلى مترجمين يساعدوهم بهالأمور. هذا لنفرض أي معاملة في تركيا، تمد جواز سفرك بيقول لك لا، امشي ترجمها ونوترها، أي هو كاتب العقل النوترة، وجيبها نقوم. يعني الترجمة ساعدت الأخوة العرب كثير بهذا الموضوع.
طب برأيك أوقات كثير بيشكو العرب من النوتر وزحمة النوتر، هل ممكن يصير في توجه لحتى يكون أونلاين مستقبلا بتركيا؟
بالنسبة للنوتر ما أعتقد يكون في أونلاين نوتر.
سبب.
النوتر جهة تابعة لوزارة العدل، لازم يكون ختمها إصلاق ختم، يعني ختم رسمي. أونلاين ما أعتقد ولا سمعت يعني أنا هالشي، هذا وناقشت هالشي مع زميلنا هون النوتر، قال لا هذا ما بصير أونلاين.
هل في تواصل بينكم وبين المسؤولين أو المعنيين بالدولة التركية حول حل المشاكل وطرح الحلول؟
نعم، أنا شخصيا لدي تواصل جيد مع الأخوة المسؤولين في الجمهورية التركية على درجات. طبعا مشاكل، أكثر شيء مشاكل السوريين كنا نناقشها في اجتماعاتنا، كيف ممكن نساعدهم، كيف المعونات اللي تعطى لهم للمنازل، طريقة حصولهم على الجنسية المزدوجة هنا، وكثير كانوا متعاونين معنا بهذا الخصوص أو مع عامة الشعب.
هل ما زال السوريين الموجودين على الأراضي التركية بيواجهوا مشاكل؟ وإن كان في، ما هي نوعية
المشاكل؟ المشاكل قلت طبعا، في البداية كانت هناك مشاكل كثيرة، المشاكل الآن نسبتها جدا تضاءل. المشكلة الأخيرة اللي واجهته السوريين، والحمد لله في هذا العيد تم الإفراج عنهم، ثلاث أعياد ما قدروا يفوتوا للداخل السوري، لأنه السوريين كلهم مقطوعين نصين، نص هناك ونص هون، ولازم يتقابلوا، هذا أدى إلى تشنج ومشاكل عائلية ضمن العائلة واحدة. وفي هذا العيد، عيد الأضحى القادم بعد أيام بإذن الله، فسمحوا للسوريين.
السنة اختلف بالنسبة للسوريين.
نعم، السنة أعطوهم هالميزة هذه اللي كانت موجودة في السابق، ومشي الحال والله الحمد.
كم عدد السوريين الموجودين اليوم بتركيا؟
الرسمي حسب ما أتابعه من الجرائد التركية ومن السياسيين الأتراك هو 3,600,000 هذا الرسمي، لكن الغير رسمي 4,500,000 سوري موجودين هنا.
نعم، كيف بتقيم وضعنا اليوم بتركيا؟ هل تركيا أو الدولة التركية عم تقدم كل اللازم للجالية السورية، أو في نقص بمطرح من المطارح؟
أنا ودي أجيب لك مثال لشركتي أنا مثلا. أي أجنبي بده شغله عندي بالشركة يجب أن أخذ 5 موظفين أتراك لحتى أحسن أشغل أجنبي. السوريين معفيين من هذه الميزة، يعاملون كمعاملة التركي. الآن عندي أنا أكثر من موظفة عربية، معاملتهم معاملة تركي بدون إلزامي ب5 موظفين أتراك مقابل هالشيء هذا، وهذا شيء جيد، يعني تعامل كمواطن تركي شيء جيد.
وكم عدد السوريين اللي تجنسوا أو حصلوا على الجنسية التركية؟
اللي حصلوا كمان حسب لقاءاتي مع الأخوة بحدود 36,000 فقط إلى يومنا هذا. قد يجوز هناك دعاية أنه أخذوا كلهم، لكن المعلومة اللي عندي 36,000 سوري اللي حصلوا على الجنسية.
شركة أوجكس لتقنية المعلومات شريكك التقني الأمثل. نقدم أحدث الحلول التقنية لمشروعك من خلال نخبة من الكوادر ذات الكفاءة العالية، الأنظمة الإلكترونية، تطبيقات الجوال، تأجير وإدارة السيرفرات، التسويق الإلكتروني. لتفاصيل أكثر زورونا على www.ojex.com.tr. شركة أوجكس، شريكك التقني الأمثل.
تنقارن بوضع السوري بالأراضي التركية واللي موجود بأوروبا، برأيك ما هي الدول اللي أعطت الحقوق المواطن السوري كلاجئين، يعني خلينا نحكي بعد
طبعا الدول الأوروبية وعلى رأسهم ألمانيا احتضنت الكثير من أخوتنا السوريين واعطتهم حقوقهم لا أدري إلى أي مدى طبعا، لكن حصلوا على حقوقهم.
نعم.
وأعتقد في الدرجة الثانية تركيا بتجي، اللي الآن السوري لديه مصانع، معامل، تجارة، شركات عملاقة. تصوري في مدينة مرسين هناك أكثر من 300 وكسور شركة سورية يملكها رجال أعمال سوريين. يعني أي أجنبي هلق لنفرض ذهبنا إلى دول الخليج بدنا نأسس شركة، بيطلب منا شريك خليجي أو شريك ليبي، ما بيطلبوا هالشيء. هذا مسهلين هالأمور هذه، والسوريين حاصلين على حقوقهم في تركيا، هذا في اعتقادي.
إلا في حالة تملك العقار يشترط أنه يكون عنده الشركة السوري، هل هذا كلام صحيح؟
تملك العقاري بيننا وبين سوريا هناك أراضي ما بدي أقول متنازع عليها، فيها بما أن على بحدود 1000 كيلومتر حدودنا مع سوريا ومع تركيا، هناك أراضي زراعية تركية في داخل الجغرافيا السورية وأراضي زراعية سورية داخل الجغرافيا التركية، لذلك ما بيعطوا عن طريق التملك للسوري فقط، لأنه في هالأمور هذا مشان ما يصير مشاكل، بس صار الجنسية وتملك عنده جده أو جد أبوه عنده أملاك نتا ما يطلع مشاكل، وهذا على ما أعتقد راح ينحل، لكن حين استقرار الوضع في سوريا
قد يستغرق الوقت،
قد يستغرق وقت طويل. نعم نعم. لكن بخصوص التملك إلا عن طريق الشركة، لا، التملك باسم الشركة حيكون بهذه الحالة وليس باسم الشخص،
فقط باسم الشركة،
باسم الشركة. السوري بيأسس الشركة،
تمام،
بيشتري عقار بيسجلها باسم شركة سين، لكن باسم الشخصي ممنوع.
تمام. إلى جانب الخدمات الإقامات اللي عم بتقدموها والترجمة، كمان عندكم تأسيس الشركات.
نعم.
بالنسبة لتأسيس الشركات بتركيا، إلى أي مدى بتتسم بالسلاسة والسهولة صورة الإجراءات فيها والحصول على الرخصة بشكل عام؟
جدا سلس، ومتعاونين كل الإدارات من دائرة الضرائب إلى التجارة إلى الاقتصاد. تصوري أي مواطن عربي يقول أنا بدي أسس شركة، خلال 7 أيام عمل بتكون شركته مؤسسة وشركة رسمية قائمة في الأراضي التركية خلال 7 أيام، ولا يكلف 200-300 دولار تأسيس شركة بكلف.
كتكلفة إجمالية.
إجمالية، نعم.
كم عدد العرب اللي حاصلين على التراخيص التجارية مؤسسين شركات اليوم؟
أنا أعطيتك عن الأخوة السوريين أني بعرفهم عن كثب، لكن العرب، نعم أعرف عرب كثر، ليبيين كثر لديهم شركات تجارية، وخاصة استيراد والتصدير في مجال الاستيراد والتصدير موجودين فيه، شركات عراقية أيضا وخليجية قليل، لكن نوعا ما قياسا بباقي الجنسيات، لكن
هناك
بالضبط ما نعرف الأسباب. من وجهة نظري قد يكون الخليجي ما هو بحاجة لهذه التجارة وعنده بيروح لأوروبا، وقد يكون في هناك أسباب أخرى سياسية وما إلى ذلك.
برأيك هل الحروب اللي حصلت ببعض الدول العربية ساهمت أنه لجذب المزيد من العرب على تركيا، وأصبحت تركيا وطن لألهم، عم تحتضن كثير من الجنسيات العربية؟
نعم، أصبحت تركيا وطن للبلاد العربية اللي فيها مشاكل وحروب أهلية، وهذا مثل ما يقول المثل كتر خير تركيا، يعني اللي احتضنتنا. لو نظرنا إلى 22 دولة عربية، كم سوري احتضنوا أو كم عراقي من المهجرين، أيضا العراقيين، أخوتنا العراقيين لديهم. تركيا كتر خيرها احتضنت الكثير من الأخوة العرب، وخاصة من سوريا والعراق، والآن من ليبيا أيضا هناك بعض الناس اجوا استقروا هنا.
هل من الممكن أنه يتغير الوضع لقدام؟ ماذا لو تغير حزب العدالة؟ تتوقع أنه يختلف الوضع التعامل مع العراق؟
تركيا دولة إقليمية كبيرة وعظمى دولة، سياسة تركيا ما بيغيرها الرئيس، ما أعتقد. سياسة تركيا من خلف الستار، يعني في دولة عميقة في تركيا، أنا هذا اللي نظرت له أو اللي لمسته لو استلم الآن قد يجوز دعاية انتخابية، حزب سين بيقول إذا أنا انتخبتوني رئيس راح أطالع السوريين، وحزب جيم يقول لا، لكن هذه سياسة انتخابية فقط، دعاية انتخابية. ولو جينا على الحقيقة لا، سياسة تركيا سياسة مستقرة منذ الستينات.
نعم. فيما يتعلق بالقوانين التجارية برأيك، هل تركيا بحاجة لتغيير المزيد من القوانين، أو القوانين الموجودة هي
لازم يكون قانون التجاري التركي أسلس أو أسهل أو منفتح أكثر مما هو عليه؟
مثل بشو بالضبط؟
مثلا بالنسبة لقوانين الترانزيت، أنا بعرف أخوة عندهم شركات تجارية هنا، بيجيب بضاعة ترانزيت من إنجلترا إلى ليبيا، بياخذوا عليهم رسوم كبيرة. لازم هالرسوم هذا يخف إلى أقل نسبة. يعني
كم الرسوم الحالية يعني اللي عم تترتب؟
رسوم 22% من الأرباح. بيضطر التاجر بيكسب على الدولة التركية، جاب ب10 ملايين عم بيورجي مليون لحتى يمرق، قال لا يعني 22% من الأرباح الرسوم.
هالشي بيأثر على الاقتصاد التركي برأيك؟
بالعكس بتشجعه، لو كان أسهل بدل ما أنا أجيب 100 مليون هذاك الوقت بدي أجيب بعشرات الملايين أو أكثر منها بعشرات المرات، نفس الدخل أو نفس الإيراد حتدخل الخزينة التركية.
والاقتصاد التركي اليوم كيف بتشوفه ما قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة، كيف بتقيمه؟
كل الدول تأثرت بجائحة كورونا، من أمريكا للدول الغربية لأوروبا للدول الشرقية، كلها تأثرت بنسب. أقل من تأثروا هي الجمهورية التركية. لو نظرنا على من كم يوم السيد رئيس الجمهورية عم بحكي على تركيا، قال نحن خلال جائحة كورونا كبرنا 7%. يعني هذا شيء. الدول الأخرى بالعكس، يعني تركيا من أحسن الدول اللي أدارت جائحة الكورونا.
كيف تتوقع مستقبلها بعد انتهاء الجائحة؟ كيف بتتصور الاقتصاد التركي رح يكون، والشغل الأونلاين إلى أي مدى ممكن تركيا تتوجه للأونلاين؟
بالنسبة للاقتصاد التركي ما بعد جائحة كورونا أعتقد حيكون من الدول اللي حيشار إليها بالأنا، حيكون اقتصادها جدا جدا، أنا هذا تصوري. وطبعا الأونلاين هذا العصر، يعني هذا تكنولوجيا العصر، لازم
تتلاقى معها. ممكن حكومة تركية إلكترونية؟
ما أعتقد في الوقت القريب.
لماذا؟ شو اللي بيخلي تركيا تتأخر عن تنفيذ الإجراءات الإلكترونية الحكومية؟ ما الأسباب؟
هلأ تركيا في النهاية دولة شرق أوسطية، بقدر أن إسطنبول الجزء الأوروبي فقط، هي إسطنبول وتكردا وهالولايتين الغربيات، ما تبقى تركيا من الدول الآسيوية ودول شرق أوسطية. أنا لحتى أصير أونلاين لازم ثقافة الشعب تكون أونلاين، يعني ثقافة الشعب، أثقف شعبي. وبعدين تركيا جلهم من مثلا لو نظرنا إلى الشرق وشمال شرق وجنوب شرق تركيا، رأيناهم مثل البادية عندنا في سوريا أو في العراق، ناس فطريين. لذلك يجب أن يكون نوعي هالطبقة هذا لحتى نعرف نشتغل الأونلاين. هذا وجهة نظري طبعا.
بالعودة إلى انعكاسات جائحة كورونا على سير الأعمال، إذا بدنا نحكي عن انعكاسها وتأثيرها على الشركة عمكم، إلى أي مدى أثرت فيكم؟
هلق أثرت كتير، بما أنه شركتنا تعتمد للسواح العرب بين قوسين، وخلال جائحة كورونا ما حد إجا من الأخوة العرب، هناك مصاريف ثابتة ما فيك تستغني عنه، لكن دخل ما عاد فيه. نحن طبعا تأثرنا جدا، لكن الحكومة التركية وقفت مع الشركات هنا ودعمتهم ماديا. دعمتهم فترة الكورونا. تأثرنا؟ نعم تأثرنا.
وتتوقع عودة حركة السياحة على تركيا خلال هالصيف وتعافيها بشكل كبير؟ إلى أي درجة ممكن نشهد حركة سياحية؟
أنا حسب كلام السيد وزير الصحة والسيد رئيس الجمهورية بعد شهر 9 إن شاء الله حتى الكمامات ما راح يبقى بإذن الله في تركيا. تصوري كان طبعا في حظر بين روسيا وتركيا بخصوص السواح يوم 21 الشهر الماضي، اجتمعوا هنا فتحوا السياحة. يوم 22 الشهر كانت 46 طائرة اللي الروسية، طائرة روسية هبطت فقط في مطار أنطاليا، 46 طائرة. يعني تركيا من 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 البلدان السياحية الأولى على المستوى العالمي.
نعم. حلو. طيب في نهاية اللقاء شو بتحب توجه رسالة أو تقول كلمة؟
والله أنا أشجع المستثمرين، الأخوة المستثمرين العرب من الجنسيات العربية، لأنه أنا أنتمي لذاك البلاد. أنا في النهاية أصولي سوري، أحمل الجنسيتين السورية والتركية منذ القدم طبعا. أشجع الأخوة استثمارات هنا يتفضلوا. تركيا في النهاية تركيا دولة ديمقراطية ودستورية، يعني في تركيا إذا راح حكم إجا حكم تاني ما فيهم يغيروا القوانين والأمور هذا. لذلك أشجع الاستثمارات العربية يكون أكثر بأكثر.
شركة أوجكس لتقنية المعلومات شريكك التقني الأمثل. نقدم أحدث الحلول التقنية لمشروعك من خلال نخبة من الكوادر ذات الكفاءة العالية، الأنظمة الإلكترونية، تطبيقات الجوال، تأجير وإدارة السيرفرات، التسويق الإلكتروني. لتفاصيل أكثر زورونا على www.ojex.com.tr. شركة أوجكس، شريكك التقني الأمثل.
رح نستكمل لقائنا مع المستشارة الإدارية داليا عبد الأحد. أهلا وسهلا فيك معنا.
أهلا فيكم، شرفتونا.
تسلمي. من ضمن الخدمات اللي بتقدموها عندكم بالشركة هي فحص البي سي آر، شو بتخبريني أكثر عنه؟
البي سي آر وراء أحداث كورونا فرضت على هاي الإجراءات الإجراءات الوقائية على كل المسافرين. مطلوب عند حجز التذكرة قبل ما يتم السفر بأربعة 24 ساعة أو 48 ساعة حسب الدولة، بأخذ عينة من المسافر للإجراءات الوقائية فقط للسفر.
أستاذي داليا، ما هي أبرز أنواع الإقامات اللي عم بتقدموها عندكم بالشركة؟
نحن بنقدم الأنواع الإقامات اللي هي الإقامة السياحية، إقامة الطلابية، إقامات العائلية، الإقامات العقارية. نعم.
ما هي الجاليات العربية الأكثر إقبال عندكم بالمكتب؟ على أي جنسيات عم تركزوا؟
على أغلب هم الجالية العراقية، الجالية الليبية، الجالية اليمنية، السورية. بنشتغل على أغلب على الجوازات الأوروبية أيضاً، بنشتغل على الجوازات الأمريكية، على كل الجوازات.
هل هناك عدد كبير من حملة الجوازات الأوروبية عم يحرصوا على عمل إقامة بتركيا؟
نعم، بيحرصوا على عمل الإقامة السياحية والعقارية، وفي طلب كثير على شراء العقار في تركيا.
يعني قديش هل ما زالت نسبة الإقبال العرب على العقار بعد جائحة كورونا مثل ما كانت قبل الجائحة؟
لا، حاليا ازدادت وراء إجراءات جائحة كورونا ازدادت العقارات، يعني في ازدادت المجمعات العقارية بيعا يعني، والعالم قامت ترغب بالإقامات العقارية أكثر من السياحية، لأن العقارية فيها مميزات أكثر طبعا.
شو هي مميزات الإقامة العقارية؟
بياخذ سنتين، بيسجل أولاده بالمدرسة، الإقامة العقارية تكون مضمونة أكثر، بيفتح فيها حساب بنك، فيها مميزات أكثر يعني.
بتساهموا بالشركة بفتح حسابات للعملاء في البنوك؟
نعم، في عندنا هذا المجال، أنه بنفتح حسابات في بنوك التركية طبعا. نعم. للشخص أيا كانت الجوازات، بس لكن أغلب البنوك التركية لازم يكون في عندهم إقامات. نعم، نفتح
حتى لو إقامة سياحية
بتمشي. نعم، البنك الزراعي، البنك الكويت العربي، البنك إيش بنك، يعني البنوك.
فيما يخص عندكم حجز الفنادق والشقق السكنية للسياح هون، شو بتخبريني عنه أكثر؟ كم نسبة الإقبال خلال هلأ فترة الصيف وبعد عودة الحياة لطبيعتها على تركيا؟
الحمد لله، نشكر رب العالمين أنه الجائحة في تركيا تم السيطرة عليها، وطبعا مع انفتاح الحياة إلى الرجوع إلى طبيعتها في تركيا زاد الإقبال السواح خصوصا على السفر إلى تركيا، فزادت الإقبال على تأجير الشقق السكنية والفنادق. يعني صار الحجز بقبلها بشهر بشهرين، أي نعم، وعلى شراء الشقق أيضا كان إقبال كبير صار، يعني بما أنه تركيا بلد آمن، بلد فيه قانون، بلد فيه أمان، بلد بيوفر كل شيء من طب من علم، أي شيء يحتاجه السائح أو الشخص العربي أو الأجنبي.
نعم. هل هناك إقبال على تأجير الشقق السياحية؟
نعم بكثرة، خاصة من الجالية الليبية والجالية العراقية.
كم تتراوح تقريبا إيجارات الشقق السياحية؟
تتراوح بين كل منطقة حسب، يعني في هنا في منطقة شيشلي أكيد هي سنتر قريبة على مركز المدينة اللي هي التقسيم، قريبة على المولات، قريبة على نقطة المترو، هي على أغلب الشقق اللي هي قريبة من المواصلات ومن المولات أكثر إلها رغبة، فيعني تتراوح تقريبا من $50 إلى $60 $80 في منطقة شيشلي، لكن في مناطق أخرى أكيد تتراوح بين $800 إلى $1000 شهريا.
حلو.
نعم
نعم. تتوقع عودة السياحة يعني نسبة قديش لتركيا الصيفية؟
تركيا بنسبة 94% 95% في إقبال شديد، خصوصا الحجوزات، يعني إحنا عم نحجز على أنطاليا على طرابزون يعني مسبقا بعشرة أيام بخمستاعش يوم، نعم بنسبة 95%
خلال فترة عيد الأضحى نحن مقبلين
نعم
عليها.
نعم يعني من الآن أنه الحجوزات فول، يعني للطيران ما يعني للطيران والحجوزات الفندقية، خصوصا الفنادق اللي نحجز فيها مسابح هي حاليا خصوصا في جزر بيوك أدا في أنطاليا في طرابزون، هاي كلها حاليا ما في مساحة فيها، يعني صارت فول. يعني
هل ارتفعت أسعار الفنادق خلال الفترة الحالية؟
أكيد أكيد، موسم السياحة بيصير شوية غلاء بالموضوع.
نسبة قديه تقريبا ارتفعت الأسعار؟
أكيد 15% تقريبا، أي نعم، مقارنة بقبل الحظر والكورونا.
نعم. ما هي المدن الأكثر إقبال خلال فترة عيد الأضحى اللي عليها حجوزات كثير من قبل السياح؟
هي أنطاليا، طرابزون، كوتاهيا، عندنا الجزر اللي في إسطنبول، جزر اللي يسموها جزيرة الأميرات عند العرب، وبيوكادا عند الأتراك، تقريبا هاي. نعم.
بالنسبة
لبودروم أيضا، عفوا،
نعم بودروم هي وجهة من أجمل الوجهات على مولا.
نعم.
وجهة الأثرياء كما تعرف. بالنسبة للجالية العراقية اللي موجودين اليوم على تركيا، ما هي أكثر المناطق اللي بيتمركزوا فيها سواء بإسطنبول أو خارج إسطنبول؟
في إسطنبول تمركز العراقيين حاليا في بيلبدزو، في باشاك شهير، في منطقة شيشلي أيضا. نعم.
خارج إسطنبول ما هي المدن؟
المدن عتكي، سامسون، جرم، أيضا تمركز أكثرية السواح في سكاريا، السواح مع العراقيين في سكاريا. نعم.
كم يبلغ عدد السياح العراقيين اللي بيجوا على إسطنبول تقريبا؟
صراحة الجواز العراقي احتل المرتبة الأولى بنسبة السواح من الجالية العربية في عام 2021.
نعم. حلو. وحتى في الاستثمارات العقارية كمان الجالية العراقية تعتبر من أعلى الجاليات العربية استثمار.
نعم. بما كونه أنه العراق حاليا في اضطرابات سياسية، فأقرب بلد إلى العراق هو تركيا بأنه بلد آمن يعني.
نصيحتك اليوم لكل سائح رح يجي على تركيا الصيفية، شو بتحب تقولي؟
نصيحتي لكل سائح ولكل جواز عربي أو أجنبي، فور دخوله إلى تركيا تقديم أوراقه للإقامة القانونية في تركيا، في حال أنه صار عنده تأخير بمدة إقامته ككون العراقي، جواز العراقي 30 يوم مدة إقامته، باقي الجوازات كالليبي كاللبناني كالفلسطيني كالأوروبي كالألماني 90 يوم يحاولون أنه يقدمون على الإقامات ويجلسون في تركيا بشكل نظامي.
نصيحتك لكل مستثمر بالعقار بتركيا؟
نصيحتي أنه قبل لا يشتري العقار يتأكد من أنه هاي الأرض، يتأكد من البلدية، يتأكد من أنه هاي الأرض اللي يستثمر فيها أو العقار اللي يستثمر فيه لا يكون عليه ديون، أو لا تكون أرض مباعة، أو لا تكون أرض غير مجازة. نعم،
نصيحتك لكل شخص عم بفكر يقيم على الأراضي التركية؟
أكيد راح يلاقي الراحة والاستقرار في تركيا، لكن يوجد شوية غلاء في تركيا مقارنة مع الدول العربية. العملة التركية مو مثل الدول العربية. نعم، لكن أنصح يعني أنه يقيمون في تركيا كونها يعني بلد توفر كل الأمان، كل التعليم، كل الوسائل الطبية الحديثة مقارنة بباقي الدول الأخرى.
النقطة الأخيرة اللي راح أحكيها معك هي بخصوص الحصول على فيزا دخول لتركيا، وهيدي اللي أنتم بتساعدوا عدد كبير منا. ما هي الإجراءات وكم تكلفتها؟
دعوة الدخول إلى تركيا، يوجد بعض الجنسيات العربية أو الأوروبية لا يسمح لها بدخول بدون فيزا أو بفيزا. شركتنا بما أنه شركة تركية بحتة لديها حساب بنكي ضخم، نعمل دعوات لبعض الجنسيات سواء عربية أو تركية، عفواً، أو عربية أو أجنبية. المطلوب أنه يرسلونا فقط نسخة من الجواز ومحل إقامتهم القانونية في البلد المضيف. نعم.
وتكلفتها؟
تكلفتنا ما تتجاوز بين ال $200 إلى $250. نعم، فقط رسوم النوتر.
كلمة أخيرة بتحب تقوليها؟
شرفتونا ونرحب في قناة سراي.
شكرا كثير لك. ولهون منكون وصلنا لنهاية اللقاء، من هون لألتقي فيكم، اتضلوا بألف خير.
لقاء خاص عبر إذاعة سراي FM.